سلام رب المجد معكم. سلام رب المجد على الجميع. شكرا أبي سيرفنت، تحية خاصة وحب وقبلة على جميع أستاذي الكبير أستاذ الحق. أبي سيرفنت، إني أمجد الله فيك، أشكرك جزيل الشكر. إخوتي أحبتي، عيد ميلاد مجيد سعيد، وكل عام وأنتم بخير. أتمنى لكم جميعا عاما جديدا سعيدا مليئا بالحب والوئام والسلام. وأبدأ باسم كل الضعفاء على الأرض، باسم كل أشرف على الأرض، باسم أبي وحبيبي يسوع، باسم أم النور مريم العذراء، باسمكم جميعا أخوتي. بدأت قصتي بمعركة ذاتية بيني وبين ذاتي. قصة جذورها ضاربة مع تاريخ حياتي منذ الطفولة ومنذ الصغر. أنا كنت شخصا متأملا، لم أكن يوما من الأيام أشعر بأني خلقت لأن أساق أو أقاد عن غير هداية وغير معرفة. لم أستطع يوما من الأيام أن أتقبل أن يكون الرسن في عنقي عنوة. حسن ضعف في عنقي، لكن دعني أشعر بأني لي رغبة بالتبعية والملاحقة والانتماء لك أيا كنت أنت، أستاذي، ربي في العمل، النبي، إلهي. هذه مشكلتي. أنا من أسرة مسلمة، وكنت أعيش في أحد الدول الأكثر إسلاما على الأرض، تشددا للإسلام. هذه ناحية. وكنت منذ الطفولة، منذ الصغر، أتساءل وأسأل أسئلة أكبر مني وأكبر من تفكيري. لا أدعي الذكاء ولا العبقرية، لا، لكن لم تكن نفسي هادئة. كنت أشعر بألم دائما، وكانت الأجوبة بشكل عام عندما نصل إلى الحقيقة التي تفصل، الحقيقة التي تفصل الادعاء عن الثبات، الحقيقة التي أشبهها أنا بالشعرة التي جاز لها وأن قسمت ظهر البعير، أجد الصفعة والتكثير. وإني أذكر حتى هذه اللحظة كم من الأيادي، كم من الأيادي اللئيمة التي صفعت خدي وأنا طفل. كم هي هذه الأيادي، إن كان من أستاذي وإلى آخره. لأسباب ما انتقلت من هذه الدولة العربية التي يعني في أكثر التشدد الدول للإسلام كنظام تشريعي وإلى ما هنالك، إلى بلد عربي آخر. طبعا يلاحق والديه رزقه، وهذا يعني شأن كل البشر على الأرض، ونحن كأسرة ننتقل معه. بدأت في مرحلة جديدة من حياتي، أصبحت يافعا، تجاوزت ما تسمى بمرحلة الطفولة إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة المراهقة. في هذه المرحلة بدأت، اسمحوا لي فقط، أنا نسيت أن أقفل البرايم، اسمحوا لي، أنا أعرف أن هناك إزعاج سيأتي، اسمحوا لي فقط دقيقة. لا أعتذر. دخلت في مرحلة جديدة من حياتي، مرحلة المعرفة، مرحلة الإدراك. المرحلة الأولى أصنفها يعني شيء أشبه بالكولكشن، عملية جمع للمعلومات، عملية جمع للمدارك، عملية التعارف وليست المعرفة، وهناك فرق بين التعارف والمعرفة. المرحلة الجديدة من عمري وهي مرحلة اليفاعة والمراهقة، بدأت عملية المعرفة والإدراك. لكن لم تكن مرحلة التفكير في عمق والترتيب الذهني والعقل نمت بعد، فكانت هناك أولويات في حياتي كشاب منطلق يشعر بحالة توتر مع المجتمع الذي يعيش به، يشعر دائما بأن هناك، هل يوجد صوت؟ حبة خردل، شكرا، شكرا سام جونز، شكرا سام جونز. نعم، فالحالة الجديدة وهي حالة المعرفة جعلتني أنكب على نفسي وأبدأ في تحريك محرك جديد بداخلي، وهذا المحرك: لماذا أنا مضطر لأن أفعل هذا وذاك؟ لماذا أنا مضطر لأن أصلي مثلا؟ ما معنى كلمة صلاة؟ ما معنى كلمة صلاة؟ هل الصلاة تعني بالضرورة أن أفعل هذا وهذا وهذا؟ هل يعني، هل يقبل، لماذا لا يقبلني الله إن لم أتوضأ مثلا؟ لماذا عندما كنت أساق إلى المسجد أثناء الحصة الدراسية، أثناء الدوام الدراسي في المرحلة السابقة قبل انتقالي إلى البلد الجديد، لماذا كان يفترض علي أن أصلي؟ لماذا يفترض علي أن أتوضأ؟ هل يقبلني الله؟ هل لا يقبلني الله؟ تساؤلات كثيرة. المرحلة الجديدة من حياتي بدأت تكبر هذه الأسئلة، وبدأت أسأل الشيوخ وأسأل المقربين بدقة أكثر، وأقول مثلا من هذه الأسئلة: لماذا يوم القيامة سأكون أنا في الجنة وسيكون فلان في النار الذي هو ليس مسلم؟ يا فلان يقول لي: لأنه كتابه محرف مثلا. وأقول له: كيف ومن حرفه؟ يقول لي: هو حرفه. يقول أقول له: إذا كان هو حرفه فأين هي النسخة الأصلية مثلا؟ يقول لي: لا أعرف. فأصطدم بكلمة لا أعرف. أتساءل سؤال ثاني وأقول: يا أبتاه، هذا الرجل الذي خلق في أمريكا اللاتينية مثلا، الهندي الأحمر، أو في أمريكا، ولم يأته محمد ولم يسمع بالقرآن، لماذا سيذهب إلى الجنة؟ لماذا مصيره، يعني لماذا الجحيم بئس المصير؟ لماذا جهنم هو بئس المصير له؟ ماذا فعل؟ يقول لي لا أعرف، أصطدم بكلمة لا أعرف. المرحلة التي كانت أكثر خطورة وأهمية المرحلة الجامعية، عشت معارك طبعا ذاتية بيني وبين نفسي، بيني وبين ذاتي، والتوتر بيني وبين المجتمع جعلني أعيش في حالة من العزلة. عندما بدأت المرحلة الجامعية استقبلت المرحلة الجامعية بعقلية فيها وخزة، بعقلية فيها حالة من التمرد، وبدأت حالة التمرد تكبر أكثر وأكثر. وأنتم تعرفون أخوتي وأحبتي أن المرحلة الجامعية مرحلة هامة في حياة الشخص إذا ما أقبل عليها، طبعا تفتح له مجالا للمعرفة والإدراك، وبها مساحة من الحرية تتناسب مع السن أيضا، وهناك احتمالات أكبر للقاء أناس مفكرون، وأيضا أناس لهم درجة ثقافية عالية. فكان مصيري أن ألتقي بمجموعة مسيسة، لم يكن عندي إلا حل واحد فقط للخروج من هذه الأزمة، هو الانتقال إلى العالم المادي البحت. لم أجد رجل أقنعني بمصداقية محمد. من هو محمد؟ عندما أتساءل لماذا فعل هكذا محمد؟ لماذا محمد أمر بأن نتجاوز حدودنا وأن نستلب الآخرين؟ لماذا كان السيف لغة الإسلام؟ وكنت أتساءل كيف لإنسان أن مثلا يشق القمر بإصبعه؟ إذن أريد أن أوضح نقطة مهمة، أنا حالتي تختلف، أنا من أسرة إسلامية أريد أن أقول، ولكنني لا أقول لم أمارس الدين الإسلامي، بل مارسته فترة مبكرة من حياتي، ولكن لم يستطع الإسلام أن يرسخ نفسه فيا، لم يستطع الإسلام أن يرسخ نفسه فيا، ولم أستطع أنا أن أسقط في رحبة الهلام الإسلامية أبدا. لم أستطع يوم الأيام أن أهز رأسي وراء شيخ وأقول له الله أكبر يا شيخ، الله أكبر يا شيخ، هذا الكلام الذي تقوله إعجاز يا شيخ، هذه معجزة، لا 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 أبدا لم أستطع. هذا فقط تنويه. عودة إلى المرحلة الجامعية، قررت بأن الحياة المادية هي الأساس، كفرت بالإله، لعنت الإله، رفعت شعارا لا يوجد رب، لا يوجد شيء يسمى الله، الله هو إبدوعة ابتدعها العقل الإنساني المخرب المدمر، وتبنيت المذاهب السياسية التي تتنافى مع كل الفكر الديني رأسا على عقب من جذوره، وبدأت أحارب كل من حولي من أجل تحقيق فكرتي بأن لا يوجد شيء اسمه الله. وكانت قبب الجوامع وأجراس الكنائس أكره الأماكن التي أكرهها في الأرض. كرهت الإسلام وكرهت رب الإسلام، لكنني كرهت أكثر وأكثر وأكثر المسيحيين وإله المسيحيين. أستغفرك يا يسوع، ثم انحمت أكثر في قراءة الفكر الوجودي، وأصبح جان بول سارتر هو إلهي، داروين هو إلهي، ألبرت أينشتاين أو أينشتاين هو إلهي، كل صاحب فكر علماني، كل إنسان ينفي وجود الله، قتل الله بداخله، أصبح صديقي. هذه معاناة كنت أعاني بشكل، ساعات النوم قليلة، غير منتظم في طعامي، حالة من الاضطراب والتوتر بشكل دائم، عدم اقتناعي بالآخرين، عدم رغبتي أصلا بالتعايش مع الآخرين، لا بشكل سلمي ولا بشكل غير سلمي، عندي كره ورفض للآخرين، لأنني أينما ذهبت أجد الله يقف بالمرصاد، أجد الله الذي كرهته يقف بالمرصاد. لم ألتقي بشخص وضع أو اقتلع الله من ذاكرته أو من قلبه ووضعه جانبا وخاطبني، كلما خاطبت شخصا يقول لي بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم يسوع أو من هذا الكلام، وأنا عندما أسمع هذه الكلمات أقيم الدنيا ولا أقعدها، أكرهه وأكره نفسي وأكره إلهه، وأصبحت مدمرا من الداخل، بدأت أدمر نفسي وأدمر معاني جميلة في الحياة، لكن هذا الأمر أرهقني أتعبني. تخرجت من المرحلة الجامعية وغادرت وطني الأم، ذهبت إلى وطن آخر حيث تختلف ثقافة هذا الشعب أو هذا الوطن، عاداته وتقاليده وثقافته بشكل قطعي. هنا كان لابد من أن تتحرك المشاعر، هنا كان لابد لشعور الوحدة أن يصنع شيطانا جديدا في رأسي. الوحدة قاتلة، انظروا من هم أعدائي يا أيها الأحبة. أول عدو هو الله، ثاني عدو هو الشيطان، ثالث عدو هو أنا، رابع عدو هو المجتمع، كلهم أعدائي. والسبب الأساسي في ذلك، منذ الطفولة كنت أتلقى الصفعات على خدي عندما أتساءل إن كان الإسلام دين رحمة فليدخل إلى قلبي، لكنه فشل، لكنه فشل. في الإسلام محمد تزوج 11 امرأة، وأنا كنت بشكل صارخ أتساءل وهذه من الأسئلة التي ما زالت ترافق ذاكرتي حتى هذه اللحظة. لماذا كان عليه أن يتزوج امرأة تقبره بربع قرن، ثم ما لبث وأن تزوج من طفلة تصغره أكثر من ربع قرن؟ هو نبي؟ كنت أواجه في ذلك ردا الصفعة، وفي أسوأ حالاتي ركلة قوية تلقيني أرضا وتدمي ظهري. عندما بدأت أشعر بالوحدة والبحث أكثر وأكثر، وجدت نفسي بعيدا كل البعد عن أي مفهوم روحي، واستقرت الأحوال على هذه الحال. أعلنت كفري وإلحادي، وحتى في يعني تعرفون أنتم يعني المجتمعات العربية، يعني هناك ما يسمى restriction، يعني هناك شيء من التقييد، لكن في بعض المجتمعات البعيدة عن الثقافة العربية أنت حر، قل ما تريد وافعل ما تريد وافعل ما تريد، أنت حر. كنت في حالاتي أصرخ وأنا ماشي بالشارع، أيها الإله إني هنا من أجل أن أقاتل. سلام رب المجد معكم. سلام رب المجد على الجميع. شكرا أبي سيرفنت، تحية خاصة وحب وقبلة على جبين أستاذي الكبير الأستاذ الحق. أبي سيرفنت، إني أمجد الله فيك، أشكرك جزيل الشكر. إخوتي أحبتي، عيد ميلاد مجيد سعيد، وكل عام وأنتم بخير. أتمنى لكم جميعا عاما جديدا سعيدا مليئا بالحب والوئام والسلام. وأبدأ باسم كل الضعفاء على الأرض، باسم كل أشرفاء على الأرض، باسم أبي وحبيبي يسوع، باسم أم النور مريم العذراء، باسمكم جميعا أخوتي. بدأت قصتي بمعركة ذاتية بيني وبين ذاتي. قصة جذورها ضاربة مع تاريخ حياتي منذ الطفولة ومنذ الصغر. أنا كنت شخصا متأملا، لم أكن يوما من الأيام أشعر بأني خلقت لأن أساق أو أقاد عن غير هداية وغير معرفة. لم أستطع يوما من الأيام أن أتقبل أن يكون الرسن في عنقي عنوة، حسن ضعه في عنقي، لكن دعني أشعر بأني لي رغبة بالتبعية والملاحقة والانتماء لك أيا كنت أنت، أستاذي، ربي في العمل، النبي، إلهي. هذه مشكلتي، أنا من أسرة مسلمة وكنت أعيش في أحد الدول الأكثر إسلاما على الأرض، تشددا للإسلام. هذه ناحية. وكنت منذ الطفولة، منذ الصغر، أتساءل وأسأل أسئلة أكبر مني وأكبر من تفكيري. لا أدعي الذكاء ولا العبقرية، لا، لكن لم تكن نفسي هادئة، كنت أشعر بألم دائما. وكانت الأجوبة بشكل عام، عندما نصل إلى الحقيقة التي تفصل، الحقيقة التي تفصل الادعاء عن الثبات، الحقيقة التي أشبهها أنا بالشعرة التي جاز لها وانقسم الظهر البعير، أجد الصفعة والتكثير. وأني أذكر حتى هذه اللحظة كم من الأيادي، كم من الأيادي اللئيمة التي صفعت خدي وأنا طفل. كم هي هذه الأيادي، إن كان من أستاذي وإلى آخره. لأسباب ما انتقلت من هذه الدولة العربية التي يعني في أكثر التشدد الدول للإسلام كنظام تشريعي وإلى ما هنالك، إلى بلد عربي آخر. طبعا يلاحق والدي رزقه، وهذا يعني شأن كل البشر على الأرض، ونحن كأسرة ننتقل معه. بدأت في مرحلة جديدة من حياتي، أصبحت يافعا، تجاوزت ما تسمى بمرحلة الطفولة إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة المراهقة. في هذه المرحلة بدأت، اسمحوا لي فقط، أنا نسيت أن أغفل البرايم، اسمحوا لي، أنا أعرف أن هناك إزعاج سيأتي، اسمحوا لي فقط دقيقة. لا أعتذر. دخلت في مرحلة جديدة من حياتي، مرحلة المعرفة، مرحلة الإدراك. المرحلة الأولى أصنفها يعني شيء أشبه بالكولكشن، عملية جمع للمعلومات، عملية جمع للمدارك، عملية التعارف وليست المعرفة، وهناك فرق بين التعارف والمعرفة. المرحلة الجديدة من عمري وهي مرحلة اليفاعة والمراهقة، بدأت عملية المعرفة والإدراك. لكن لم تكن مرحلة التفكير في عمق والترتيب الذهني والعقل نالت بعد، فكانت هناك أولويات في حياتي كشاب منطلق يشعر بحال التوتر مع المجتمع الذي يعيش به، يشعر دائما بأن هناك، هل يوجد صوت؟ هل يوجد صوت؟ حبة خردل، شكرا، شكرا سام جونز، شكرا سام جونز. نعم، فالحالة الجديدة وهي حالة المعرفة جعلتني أنكب على نفسي وأبدأ في تحريك محرك جديد بداخلي، وهذا المحرك، لماذا أنا مضطر لأن أفعل هذا وذاك؟ لماذا أنا مضطر لأن أصلي مثلا؟ ما معنى كلمة صلاة؟ هل الصلاة تعني بالضرورة أن أفعل هذا وهذا وهذا؟ هل يعني هل يقبل، لماذا لا يقبل من الله إن لم أتوضأ مثلا؟ لماذا عندما كنت أساق إلى المسجد أثناء الحصة الدراسية أثناء الدوام الدراسي في المرحلة السابقة قبل انتقالي إلى البلد الجديد، لماذا كان يفترض علي أن أصلي؟ لماذا يفترض علي أن أتوضأ؟ هل يقبلني الله؟ هل لا يقبلني الله؟ تساؤلات كثيرة. المرحلة الجديدة من حياتي بدأت تكبر هذه الأسئلة، وبدأت أسأل الشيوخ وأسأل المقربين بدقة أكثر، وأقول مثلا من هذه الأسئلة: لماذا يوم القيامة سأكون أنا في الجنة وسيكون فلان في النار الذي هو ليس مسلم؟ يا فلان يقول لي: لأنه كتابه محرف مثلا. وأقول له: كيف ومن حرفه؟ يقول لي: هو حرفه. يقول أقول له: إذا كان هو حرفه فأين هي النسخة الأصلية مثلا؟ يقول لي: لا أعرف. فأصطدم بكلمة لا أعرف. أتساءل سؤال ثاني وأقول: يا أبتاه، هذا الرجل الذي خلق في أمريكا اللاتينية مثلا، الهندي الأحمر، أو في أمريكا، ولم يأته محمد ولم يسمع بالقرآن، لماذا سيذهب إلى الجنة؟ لماذا مصيره، يعني لماذا الجحيم وبئس المصير؟ لماذا جهنم وبئس المصير له؟ ماذا فعل؟ يقول لي: لا أعرف. أصطدم بكلمة لا أعرف. المرحلة التي كانت أكثر خطورة وأهمية المرحلة الجامعية. عشت معارك طبعا ذاتية بيني وبين نفسي، بيني وبين ذاتي، والتوتر بيني وبين المجتمع جعلني أعيش في حالة من العزلة. عندما بدأت المرحلة الجامعية استقبلت المرحلة الجامعية بعقلية فيها وخزة، بعقلية فيها حالة من التمرد، وبدأت حالة التمرد تكبر أكثر وأكثر. وأنتم تعرفون أخوتي وأحبتي أن المرحلة الجامعية مرحلة هامة في حياة الشخص إذا ما أقبل عليها، طبعا تفتح له مجالا للمعرفة والإدراك، وبها مساحة من الحرية تتناسب مع السن أيضا، وهناك احتمالات أكبر للقاء أناس مفكرون، وأيضا أناس لهم درجة ثقافية عالية. فكان مصيري أن ألتقي بمجموعة مسيسة، لم يكن عندي إلا حل واحد فقط للخروج من هذه الأزمة، هو الانتقال إلى العالم المادي البحت. لم أجد رجل أقنعني بمصداقية محمد. من هو محمد؟ عندما أتساءل لماذا فعل هكذا محمد؟ لماذا محمد أمر بأن نتجاوز حدودنا وأن نستلب الآخرين؟ لماذا كان السيف لغة الإسلام؟ وكنت أتساءل كيف لإنسان أن مثلا يشق القمر بإصبعه؟ لكن أريد أن أوضح نقطة مهمة. أنا حالتي تختلف، أنا من أسرة إسلامية أريد أن أقول، ولكنني لا أقول لم أمارس الدين الإسلامي، بل مارسته فترة مبكرة من حياتي، ولكن لم يستطع الإسلام أن يرسخ نفسه فيا، لم يستطع الإسلام أن يرسخ نفسه فيا، ولم أستطع أنا أن أسقط في رحبة الهلام الإسلامية أبدا. لم أستطع يوم أن أهز رأسي وراء شيخ وأقول له الله أكبر يا شيخ، الله أكبر يا شيخ، هذا الكلام الذي تقوله إعجاز يا شيخ، هذه معجزة، لا 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 أبدا لم أستطع. هذا فقط تنويه. عودة إلى المرحلة الجامعية، قررت بأن الحياة المادية هي الأساس، كفرت بالإله، لعنت الإله، رفعت شعارا لا يوجد رب، لا يوجد شيء يسمى الله، الله هو ابدوعة ابتدعها العقل الإنساني المخرب المدمر، وتبنيت المذاهب السياسية التي تتنافى مع كل الفكر الديني رأسا على عقب من جذوره، وبدأت أحارب كل من حولي من أجل تحقيق فكرتي بأن لا يوجد شيء اسمه الله، وكانت قبب الجوامع وأجراس الكنائس أكره الأماكن التي أكرهها في الأرض. كرهت الإسلام وكرهت رب الإسلام، لكنني كرهت أكثر وأكثر وأكثر المسيحيين وإله المسيحيين. أستغفرك يا يسوع، ثم انحمت أكثر في قراءة الفكر الوجودي، وأصبح جان بول سارتر هو إلهي، داروين هو إلهي، ألبرت أينشتاين أو أينشتاين هو إلهي، كل صاحب فكر علماني، كل إنسان ينفي وجود الله، قتل الله بداخله، أصبح صديقي. هذه معاناة كنت أعاني بشكل، ساعات النوم قليلة، غير منتظم في طعامي، حالة من الاضطراب والتوتر بشكل دائم، عدم اقتناعي بالآخرين، عدم رغبتي أصلا بالتعايش مع الآخرين، لا بشكل سني ولا بشكل غير سني، عندي كره ورفض للآخرين، لأنني أينما ذهبت أجد الله يقف بالمرصاد، أجد الله الذي كرهته يقف بالمرصاد. لم ألتقي بشخص وضع أو اقتلع الله من ذاكرته أو من قلبه ووضعه جانبا وخاطبني، كلما خاطبت شخصا يقول لي بسم الله الرحمن الرحيم أو باسم يسوع أو من هذا الكلام، وأنا عندما أسمع هذه الكلمات أقيم الدنيا ولا أقعدها، أكرهه وأكره نفسي وأكره إلهه، وأصبحت مدمرا من الداخل، بدأت أدمر نفسي وأدمر معان جميلة في الحياة، لكن هذا الأمر أرهقني، أتعبني، تخرجت من المرحلة الجامعية وغادرت وطني الأم، ذهبت إلى وطن آخر حيث تختلف ثقافة هذا الشعب أو هذا الوطن، عاداته وتقاليده وثقافته بشكل قطعي. هنا كان لابد من أن تتحرك المشاعر، هنا كان لابد لشعور الوحدة أن يصنع شيطانا جديدا في رأسي. الوحدة قاتلة. انظروا من هم أعدائي يا أيها الأحبة. أول عدو هو الله، ثاني عدو هو الشيطان، ثالث عدو هو أنا، رابع عدو هو المجتمع، كلهم أعدائي. والسبب الأساسي في ذلك، منذ الطفولة كنت أتلقى الصفعات على خدي عندما أتساءل إن كان الإسلام دين رحمة فليدخل إلى قلبي، لكنه فشل، لكنه فشل. في الإسلام محمد تزوج 11 امرأة، وأنا كنت بشكل صارخ أتساءل وهذه من الأسئلة التي ما زالت ترافق ذاكرتي حتى هذه اللحظة، لماذا كان عليه أن يتزوج امرأة تقبره بربع قرن، ثم ما لبث وأن تزوج من طفلة تصغره أكثر من ربع قرن؟ هو نبي؟ كنت أواجه في ذلك ردا الصفعة، وفي أسوأ حالاتي ركلة قوية تلقيني أرضا وتدمي ظهري. عندما بدأت أشعر بالوحدة والبحث أكثر وأكثر، وجدت نفسي بعيدا كل البعد عن أي مفهوم روحي، واستقرت الأحوال على هذه الحال. أعلنت كفري وإلحادي، وحتى في يعني تعرفون أنتم يعني المجتمعات العربية، يعني هناك ما يسمى restriction، يعني هناك شيء من التقييد، لكن في بعض المجتمعات البعيدة عن الثقافة العربية أنت حر، قل ما تريد وافعل ما تريد وافعل ما تريد، أنت حر. كنت في حالاتي أصرخ وأنا ماشي بالشارع، أيها الإله إني هنا من أجل أن أقاتلك، أنا من سيقتل الإله. هذه كانت عبارات أرددها. في مرحلة متقدمة ازداد الرعب بقلبي أكثر، منذ حوالي 7 شهور، أنا لي أخت حبيبة جدا، هي الأجمل على الأرض، هي الأروع على الأرض، لم تكن فتاة عادية أبدا، صغيرة جميلة معطاءة صادقة أحبتني كثيرا، أحبتني كثيرا وأحببتها كثيرا، ساعدتني كثيرا ولم تعطيني الفرصة أن أقدم لها شيئا. منذ 7 شهور رحلت عن الدنيا، كان رحيلها أشبه برحيل قلبي عن جسدي، أشبه برحيل روحي عني، تلك الروح التي لم أؤمن بها يوما. وأنا أقول وأتكلم عن أحداث حدثت ومعتقدات تنتهي تماما في 1 ديسمبر من هذا العام، صباح فجر الأحد. فأنا لم أؤمن بهذه الروح يوما من الأيام، لكنني الآن عرفت كيف ذهبت عني هذه الروح الجميلة. في اتصال هاتفي، وكنت في مكان مع أصدقاء، مكان عام، جاءني اتصال على الجوال الشخصي ليؤكد بأن أختي سقطت في حالة موت دماغي وتوقف في القلب مفاجئ. لا يوجد أحد على الأرض يعرف السبب. تنقل والدي، أسرتي، بجثة أختي الحبيبة من مستشفى إلى مستشفى، واجتمعت أشهر الأطباء وأكثرهم براعة حيث تقيم أسرتي، فاق عددهم 10 أطباء، وأحدهم كان طبيبا لأبرز شخصية على الإطلاق في هذا المجتمع، وهو ذو كفاءة عالية جدا جدا. لكن كان الإجماع، رغم هذه الخبرات المخيفة، كان الإجماع نعتذر، لا نعرف السبب. لا توجد أي إشارة للموت، لا يوجد أي أثر لفيروس، لا يوجد سبب علمي مقنع، لا يوجد هناك حجة علمية تؤكد بأن شيئا حدث، بأن شيء حدث قبل الوفاة أدى إلى الوفاة، لا يوجد. كل ما هنالك أن الفتاة الجميلة الرائعة فجاءة، حسب ما قالت والدتي، صرخت صرخة واحدة ثم لم تفتح عينيها بعد، وما زالت حتى الآن نائمة. لا أريد أن أطيل أيها الأحبة عن وأتحدث عما حدث لي، لا أريد أن أقول كم من الدموع ذرفت، كم بكيتها ليال وأنا أبكيها، وما زلت. زادت نقمتي أكثر، قررت بأن أعتزل كل شيء، عملي واهتماماتي الدراسية وحياتي الاجتماعية، وأن أصارع من قتل أختي. أريد أن أعرف هذه الفتاة الرائعة. زادت نقمتي وكرهي إن كان هناك ما يسمى بالإله فإذن هو المسؤول. لماذا قتلها؟ لماذا أخذها؟ لماذا؟ ما شأنه وبها؟ إنها فتاة جميلة رائعة، ماذا تريد منها؟ لماذا أخذتها؟ لماذا حرمتني إياها؟ لم أستطع أن أراها فترة طويلة من الزمن. كفرت به، لعنته، قمت بباب التصرفات التي حقيقة أخجل أن أقولها. تحولت إلى إنسان شرير بكل ما تعني الكلمة من معنى. حقيقة أخجل حتى أن أتذكرها. ولكن للأمانة سأقول واحدة منها. كتبت اسم الله على الجدار ورحت كل صباح أضرب من النعال وأقول له: إن كنت أنت رب أخرج من هذا الحائط وقل لي لماذا فعلت هذا؟ أيا كنت أنت أيها الإله، لماذا فعلت هذا؟ هذه واحدة من الأشياء التي أخجل منها، أخجل أن أتذكرها. الأمر الذي اعتد عليه هو كرهي للإله حسب ما عرفته في الإسلام. وجودي في بلد ليس إسلامي، بلد مسيحي، أكسبني معرفة حول المسيحية وكيف هو الإله في المسيحية. كرهته كثيرا، قاتلته كثيرا، لم يكن لي هناك شيء ضد الشخص، كنت أتعامل مع المسيحي ومع المسلم ضمن شروط وظيفية معينة، لكن لا أخفي عليكم مدى كرهي. كره قال يسوع، وقلت بأن عدوي الأكبر الآن هو يسوع، رحت أحاربه. حاربته حتى أني قلت يوما من الأيام: إذا أردنا أن نصنف البشرية إلى الفناء، وإذا أنا امتلكت القدرة والقوة، سأأتي بكل من قال أنا مسيحي وبثقافته وأحرقه، ثم أطبق هذا على الإسلام ثم على الأديان كلها. هذا الكره لم ينجم عن فراغ أيها الأحبة، أبدا أبدا لم ينجم عن فراغ، ما كان يوما من الأيام عن فراغ. بعدما ازداد كرهي أكثر وأكثر، وبعد وفاة أختي عشت فترة مريرة من العذاب. بدأت أتردد على هذا البرنامج، لم أكن أعرفه منذ فترة طويلة حقيقة، أنا عرفته منذ حوالي 4 شهور ليس أكثر. والسبب الذي جعلني أتردد على هذا البرنامج شعور الوحدة وشعور الفراغ، شعور، وأقصد الوحدة أن هناك نقص في داخلي لا يمكن تعويضه، هناك عوز في داخلي لا يمكن أبدا أن يعوض، فقداني لأسرتي، فقداني لأختي، حالة التوتر، لا يوجد شخص يمكن أن يعوض هذا العوز أو أن يملأ هذا الفراغ. قررت يوما ما أن أكتشف الحقيقة، قررت أن أبقى وراء الحقيقة، لأنني أحسست بداخلي بأني لا أمتلك حقيقة. أية صفاقة تلك! الأرض زادت تعدادها أكثر من 5 مليار، حتى الوثني يؤمن بإلهه، لماذا أنا لا أؤمن بأحد؟ حتى من يسجد للصنم، فكرة الصنم بحد ذاتها تؤكد بأن هناك من يؤمن بإله، فما بالك بمن يؤمن بإله أكثر تطور حسب رأيي. عندما كنت أتساءل هذا السؤال، على الأقل سوف لن يكون إله الإسلام صنما، أو لن يكون إله المسيحية صنما، أيا كان فعلى الأقل ليس هو بصنم. فإذا أنا أكثر رجعية، أنا أكثر تخلفا عن الوثني، شعرت بحماقة نفسي، قررت أن أكتشف الحقيقة. ذهبت وبحثت عن شيخ علامة حيث أقيم، سألته عدة أسئلة وكنت في حالة صعبة لا يفتى لها، حالة غريبة، وقال لي: يا بني، لم أرى شخصا يعيش في صعوبة ذاتية كما أراك الآن، رجل صادق حقيقة يعني، وأنا ما زلت أحترمه رغم إساءته في النهاية لي، لكنه ساعدني، الحق يقال. وسألته: يا شيخ، أيها الشيخ الجليل، قل لي من سيذهب إلى النار ومن سيذهب إلى الجنة؟ يا شيخي الجليل، قل لي بالله عليك. وكنت كثيرا أردد هذه العبارة: بالله عليك، بالله عليك، وأنا لا أؤمن به ولا أقيم له وزنا، ولكني كنت أردد هذه العبارة بشكل واضح لئلا أكره الآخر بي، لكن من خلال دقائق الأولى بأي حديث معي كنت تكتشف بأني ملحد كافر. وهناك في الطفولة ذكريات، وهذا الكفر والإلحاد له جذور في الطفولة، سوف لن أنسى تلك الركلات في ظهري وتلك الصفعات على خدي، لا لن أنساها مدى حياتي، لن أنساها ما حييت. قلت له: يا شيخي الجليل، لماذا محمد فعل هذا وهذا وذاك؟ ولم يجب. يا شيخي الجليل، لماذا فرض علي في القرآن أن أقتل الناس؟ حاول أن يجيب، لأن ما أجابه كان أقل بكثير مما هو مطلوب لإقناع جاهلا مثلي. في ذلك الوقت كنت أتردد على هذا البرنامج، وجدت هناك مساحة من الحرية ومساحة من المعرفة، وجدت هناك من هو يعرف، قررت أن أقرأ القرآن. قلت الآن أنا قلبي مفتوح، إن كانت لي مشكلة هناك مشكلة مع القرآن مع الإسلام أنا سأحاول أن أحل هذه الإشكالية. ثم أتيت بالإنجيل، وتبحثت مع بعض الأصدقاء، وقال لي أنا سأساعدك. قلت له لا تساعدني بشيء، إنما عندما أتساءل عن مفتاح لفهم قضية معينة أرشدني إلى المرجع، المرجع ليس أكثر. وعدت إلى الشيخ مرة ثانية، انتهى اللقاء بيني وبين الشيخ الذي ما زلت أكن له الحب والاحترام. قال لي اذهب قاتلك الله، أنت كافر ملحد، اذهب قاتلك الله. عز علي كثيرا هذا الكلام، عدت مذلولا. ثم عشت مرحلة أكثر صعوبة حتى بدأت أتعرف أكثر وأكثر على بعض الحقائق التي أذهلتني وأدهشتني، التي تتنافى وحقيقة الإنسانية والوجود الإنساني. ولا أريد أن أدخل، يعني أنا هنا لست في مجال التجريح، وأنا أعرف أن هناك أخوة مسلمين سوف لا أريد أن أؤذي مشاعرهم، ولكن هل يا إخوتي المسلمين تستطيعون أن تخفوا حقيقة الوثيقة العمرية التي كنت قد ترجمتها وأطلعت عليها رجلا علاما وأستاذا لي في البلد الذي أقيم به، ترجمتها إلى اللغة التي يتحدث بها هذا المجتمع، وكان يضرب أخماسه بأسداسه، ضرب أخماسا بأسداس وقال لي لا يمكن أبدا. تصوروا يا أيها الأحباء، وهذه واحدة من مفرزات الإسلام، هذه الوثيقة تمثل أقبح صورة للاستبداد على وجه الأرض، وهي ناجمة عن ذلك الرجل الذي سمي بالفاروق، الذي فرق بين الحق والباطل. هذه واحدة من الإفرازات الإسلامية. هذه المشكلة لم أكن مضطرا لأن أقتنع بها، لأنني من الداخل أنا باحث عن السلام وعن المحبة وأعترف بالآخر، لكن ما كنت أواجهه هو أن الإسلام يريدك أن تبقى كما أنت وكما هو مطلوب منك، وأن تؤيد وبشكل أعمى، ولك مكافأة وأجر عظيم يوم القيامة، الجنة، وإن فعلت عكس ذلك جهنم وبئس المصير. هذا ما كان يزيح عقلي من مكانه، جهنم وبئس المصير. ويبدأ مشوار الرعب في لحظة الموت، عندما يأتيك هذان الملكان ويعذبانك عذاب القبر،
آسف المايك وقع منك يا أخ أبسايد داون، فخذ المايك تاني وحاول تخلي بقك بعيد عن المايك شوية لأن صوتك قوي جدا ومسموع. حاول تاني تاخد المايك. اتفضل معاك المايك. خد المايك ابسايد داون، خد المايك تاني وهيكون حصل لك لخبطة. يعني طب اعمل ريستارت من اول وجديد يا اخ ابسايد داون عشان يمكن يكون حصل حاجه في البتاع. جالي دلوقتي يا جماعه تي ام ان الشيخ احمد السويدي كان في غرفه اسلاميه دلوقتي قبل شويه قبل احنا ما نفتح، وكان واحد هناك اسمه حليمه، وكانوا بيقنعوه ان هو ما يجيش الروم ولا يتقابلش ويانا، فيبدو ان هم فعلا نجحوا في هذا عشان كده ما جاش. معاك المايك يا اخ ابسايد داون. ارجو كمان في الفرصه ديت ان احنا نصلي من اجل الشيخ احمد، انا ربنا يحافظ عليه ويباركه ويدي له فرصه للتعبير عن رايه، وارجو ان احنا نصلي من اجل اخت لنا اسمها ساره، من الذين من اللائي عبرنا يعني ايضا، وبس اتكشف امرها واهلها عرفوا الموقف وبيعملوا تحيات وياها دلوقتي، فصلوا على خاطر محتاجة للصلاة ان ربنا يتحدث عنها يعني ويجاوب عنها ويدافع عنها. اسمها الاخت سارة، لو سمحتوا تبقوا تاخدوا بالكم منها. ابسايد داون افتكر حصل له ديسكونكشن او طلع يعمل ريستارت. نرفع الصلاة قبل ما يرجع الاخ ابسايد داون تاني، ولو رجع لحد يفكر بيه ان هو موجود صرنا نقوم، وانا راح ارفع طلبه من اجل النفس دي. الاثنين دول احمد وصر. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا رب نرفع الطلبه اليك من اجل الشيخ احمد السويدي. انت عارف يا رب المقاومين ليه والمعارضين ليه، وقد نجحوا فعلا فان هم يمنعوه ان هو يجي عشان خاطر يشارك ويتكلم بحرية وبفهم وبمنطق. ده دليل يا رب على ضعفهم اكيد، لانهم خايفين على الراجل انه يقتنع وتبقى مصيبة سودة. مش عايزين يسيبوا حد يفكر، مش عايزين حد يناقش، مش عايزين يسيبوا حد يفهم. بيخافوا من اللي بيفهم، بيخافوا من اللي بيتناقش، احسن بعدين يكتشف الحقيقة المرة اللي بيخبوها. لكن تستطيع يا رب انك انت تزوره هو وتفتقده هو وتشرق في قلبه اينما يوجد عشان خاطر يعرفك المعرفة الحقيقية ويتمجد اسمك وياه. يا من اشرقت في الكثيرين وصنعت معروف مع الكثيرين يا رب، وجذبتهم من الظلمة الى النور العجيب. اسألك انك انت تتمجد مع عبدك الشيخ احمد، لانه فعلا يا رب عنده رغبة صادقة وبحث صادق عن الحقيقة، وانت يا رب مش عايز وصاية، عايزين في يوم من الايام ان احنا نشوفه. زي دلوقتي برضو يا رب فرحت قلبي بواحد من الكتاب الكبار في مصر، اعتمد وعبر من الظلمة الى النور واعلن ايمانه في زيارته لامريكا. احفظه يا رب من كل شر وشبه شر ومن اعدائه، اعطيه ان هو يمجدك كم مجدك بكتبه يا رب في القديم، أعطيه أن يمجدك بكلامه وجرأته وشجاعته في الحديث. احفظه في رضاك يا رب. واذكر أختنا سارة ليتك يا رب تكون وياها وتعطي فمها حكمة للكلام وحارب حروبها ودافع عنها وتمجد في حياتها يا سيدنا. اذكر كل اخ واخت موجودين قدامك النهاردة، اذكر اخواتنا المسلمين والمسلمات، اخواتنا المسلمات، اجذب الكل اليك ليعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. شكرا ليك يا رب لاجل تعاملك مع ابنك ابسايد داون والرحلة الطويلة المريرة اللي مر فيها، ورغم الكفر والالحاد ورغم انه اهانك كثيرا، لكن شكرا ليك لانك تطيل اناتك يا رب وتحيط الجميع بنعمتك وتشد الكل بحبال محبتك. يا رب ارجعوا الينا في سلام علشان خاطر يقدر يكمل الشهادة القوية ويتحدث عن يدك الرفيعة التي سندته والتي غيرته وحولته واعطته ان يتعرف عليك وان تصير له حياة جديدة في اسمك. احفظنا كلنا في رضاك، قدسنا في حقك، متعنا بدسم نعمتك. امين امين. يا ريت الاخت امون راح تسمعنا، او هنا محبة، انا شايف محبة ويانا يقول لنا ترنيمة حية لايف يعني قبل ما يجي الاخ ابسايد داون، ولما يجي انا راح ادي لك اشارة يا محب، هدي لك ام بي. فتفضل كلمة المايك يا ابني.
آتي إليك يا يسوع أنت المريح. آتي إليك يا يسوع أنت المريح. آتي إليك بدموعي وبقلب جريء. آتي إليك يا يسوع أنت المريح. آتي إليك بدموعي وبقلب جريح. آتي إليك، آتي إليك وكفيني من غيرك، وروحي من غيرك، وانا ليا من غيرك، وروحي من غيرك، انا آتي إليك، انا آتي إليك. آتي إليك يا حبيبي يا أعز حبيبي. آتي إليك بالنوب عند الصليب. آتي إليك يا حبيبي يا أعز حبيبي. آتي إليك بذنوبي عند الصليب. آتي إليك، آتي إليك، آتي إليك، وأنا ليا من غيرك، وأروح لي من غيرك، وأنا ليا من غيرك، وأروح لي من غيرك، أنا آتي إليك، أنا آتي إليك. آتي إليك يا رعية في كل الظروف، أنزلت حتى في الوادي لا يدخل. آتي إليك يا رعية في كل الظروف، انزلت حتى في الوادي لا يؤاتي إليك، آتي إليك. إليك أنا آتي إليك وأنا ليمينك وأروح لمين غيرك وأنا ليمين غيرك وأروح لمين غيرك أنا آتي إليك أنا آتي آتي إليك فكرسني وامسح شفاي واملاني بروح الطاعة وقد خطاي آتي إليك فكرسني وامسح شفتاي واملاني بروح الطاعة وقد خطاي آتي إليك أنا آتي إليك أنا آتي إليك وأنا ليمين غيرك وأروح لمين غيرك غيرك وانا يمين غيرك واروح لمين غيرك انا
شكرا لك يا منرع. اتقفلت الأوضة بدون قصد نهائي، انا مش عارفين، والاخ ابسايد داون كان محجوز بره السيرف كله مش عارف يدخل، ده سبب في تاخيره، لكن الحمد لله دخل تاني ويكمل لنا خبرته. وانا شايف الاخ ام ال كي رفع ايده، فبعد ما يخلص الاخ ابسايد داون ممكن الاخ ام ال كي يسمعنا رايه ان شاء الله. الا اذا كان عايز راي سريع حاجة مستعجل يعني يقولها يدي لي بي ام. واهلا وسهلا، اتفضل يا اخ سايد داون، ربنا يباركك ويزيدك من نعمته، اتفضل.
سلام رب المجد معاكم. انتهينا او توقفنا قبل ان يحدث الانقطاع عند الفترة التي بدأت فيها أتساءل بقلب أكثر مرونة بعيدا عن التحجر وبعيدا عن التطرف في كرهي لكل ما هو سلفي وكل ما هو غيبي، وقررت بالابتعاد لحين عن مؤامرة عقلي الكبرى التي وقعت بها، والابتعاد عن المادية التي كانت هي جل اهتمامي وحياتي كلها. ربما أيضا التخصص الدراسي كان له دور كبير. وأني أقول أيها الأحبة، المعرفة هي سلاح ذو حدين. المعرفة إما أن تضع الإنسان إذا ما استخدم هذه المعرفة بشكل صحيح تضعه في المكان الصحيح، أو أنها إذا ما سيرت من قبل الشيطان سوف تحوله وتحول حياته إلى الجحيم ضمن المفهوم المجازي للجحيم ليس أكثر، من قلق وتعب وإرهاق وعدم انسجام وتوتر مع المجتمع، مع الآخر، مع الذات ومع الرب. عندما بدأت أكتشف بعض الحقائق الغائبة عن الذهن أو المغيبة لأقل التي غيبت تاريخيا من أجل مصلحة استمرار الفكر الإسلامي السياسي ليس أكثر، وأنا أتكلم الآن بروح أكثر بروح أكثر منطقية وأكثر عقلانية وبعقل ناظر للأمور من وراء حالة شفافة قادرة على استنباط المكامن لحقيقة الأمر وأبعاده من الناحية الفكرية ومن الناحية الروحية. منذ بداياتي كنت مقتنع بأن الإسلام ليس أكثر من حركة سياسية على الإطلاق، لأن حسب ما أنا أعرف عن السياسة، السياسة تسخر الفكر من أجل خدمة العقيدة التي انطلقت منها، تسخر كل شيء، يعني حتى الشيطان السياسة تلعب معه وتسخره من أجل خدمتها إن استطاعت. هذه وجهة نظري منذ البدايات حول الإسلام. عدم قدرة الإسلام على احتوائي سبب لي ردة فعل ودفعني إلى الإلحاد. لم يكن مطلوبا مني بل مطلوبا من الإسلام أن يستوعبني. المشكلة أني وجب فرض علي أن أجد مكانا للإسلام في من الداخل، غير أني كنت أريد وأعتقد وأؤمن بأن يجب علي أن أجد نفسي في الإسلام. هذه المشكلة، فلم أجد نفسي ذلك في ذلك المكان، لم أجد نفسي في الإسلام على الإطلاق، وبسبب جهلي في المسيحية، بل بسبب ما عبئ به رأسي عن المسيحية جعلني أبتعد كثيرا 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 منذ الطفولة، وأنا أسمع أنهم يعبدون أكثر من رب، أنهم يعبدون أكثر من رب، أن لديهم أكثر من كتاب يسمى الكتاب المقدس، يجب أن يقولون لدينا كتب مقدس وليس كتابا مقدسا. هل الرب له أم؟ هل الرب يأكل؟ هل الرب يشرب؟ هل 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 ومسقت بجهلي كما يساق أي جاهل على الأرض. لا أحد، يعني حتى أنا عندما كنت كافرا وملحدا لم أستطع، يعني كنت قد أتقبل فكرة الإله الواحد، لكن ولا بأي شكل من الأشكال ولا بأي شكل من الأشكال كان لي أن أتقبل فكرة أكثر من إله. أنا حقيقة أنا مع مشكلة مع إله واحد، فما بالك بأكثر من إله؟ ثم المنطق يقول الإله لا يمكن أن يكون له أم أو له ابن أو يأكل أو يشرب. إذا كان الإله قادر على إذا كان الإله يأكل ويشرب وأنا أكل وأشرب، إذا لماذا لا أكون أنا إله؟ إذا كنت أنا أتقاطع مع الإله، هناك مجموعة من العناصر مشتركة بيني وبين الإله المادية، فإذا لماذا هو أحسن مني؟ لماذا لا أنا أتحول لإله؟ هذه الأمور زادت نقمة أكثر أيضا على المسيحية في مراحل متقدمة في المرحلة الجامعية. لم يكن لي أن أتحمل ولو لحظة واحدة كلمة مسيحي، بل المسيح بحد ذاته أصبح هو عدو اللدود. لا أذكر أني شاركت في أعياد الميلاد مثلا فرحة المجتمع، كرهت كل شيء يتعلق بالفكر المسيحي. لا أعرف، ليس ذنبي، لست أنا من فعل ذلك، قيل لي ذلك، عبئت بذلك. هذه نقطة كنت أود أن أسلط الضوء عليها. وهو أنا أتكلم باختصار في كل شيء باختصار. أنا كنت قد قلت الامتحان أكثر من مرة حقيقة وهي عملية مرهقة. الفترة المرحلة الأخيرة من الاختبار التي أنا الآن في صدد الولوج إليها فترة اكتشاف حقيقة الخدعة الكبرى التي نمت بداخلي وهي لا إله، عالم لا يقوده إله، عالم ليس به إله، فقط عالم عالمي هو عالم لافوازيه، عالم ألبرت داروين، كارل ماركس، جان بول سارتر، هيجل، هذا هو عالمي، هؤلاء هم أنبيائي فقط. اكتشفت بأنني أريد أن أتعرف على ما يعرف في الإله، فتحت قلبي أكثر. خضت معركة طاحنة معه استمرت حوالي شهرين ونيف، وكانت ردة فعل مباشرة بعد وفاة التي أسميها الأجمل على الأرض، الأروع على الأرض، أختي. صدقوني أيها السادة، تلك الفتاة أنا أعتقد أنها خسارة للبشرية لما تحمله من روح معطاء. فدخلت في حوارات مع بعض الأخوة، وأذكر في المرحلة التي كنت أعيش فيه بمرحلة نهاية المعركة مع الإله، كنت قد بدأت في الهدوء ودخلت في حوارات مع بعض الأخوة في هذا البرنامج، في بعض الاتصالات من مجتمعي القريب ومجتمعي البعيد. أذكر مثلا في حوار مع أحد الأخوة في أحد الغرف منذ فترة ليست بعيدة، تقترب إلى الشهر تقريبا، وكنت أتعارك معه: من أنت كي تسب محمد؟ شعرت بغية، هذا الرجل هو مؤسس دين آبائي، لماذا تسبه يا فلان؟ هل هناك مشكلة بينك وبينه؟ فقال لي: نعم هناك مشكلة، أجبني عن هذه وذلك وذلك وذلك. تصوروا، أريد أن أقول فكرة، أنا لست مسلما علاما، لكن تعاملت مع الإسلام بالفطرة، يعني لم أكن مسلما متشددا، بل واضح أني مسلم رافض الإسلام من الداخل، رافض الفكر الإسلامي. لم أرفض العادات والتقاليد الجميلة العربية التي صاحبت الإسلام، والتي هي ليست إسلامية، هي جاءت مع العروبة، لأن الإسلام والعروبة إلى حد بعيد اختلطت الأوراق، وأصبحت العادات العربية توصف بإسلامية، والعادات الإسلامية توصف بالعربية، فاختلط الحابل بالنابل، حتى أني لم أعد كثيرا أهتم لأصول هذه العادة، أهي عادة عربية أم هي عادة إسلامية، ولكنني أنا أنساق في هذه العادة لأني ابن المجتمع العربي الذي أحبه كثيرا ومجتمعي. فأنا تعاملت مع الأخوة بفطرتي. وجه لي سؤال: هل تقبل أن تزوج ابنتك وهي بنت 6 سنين؟ كنت مؤدبا في الإجابة، لأني في طبعي لا أجرح الآخرين، بل أترك كرهي وحقدي يصارعني من الداخل، فقلت لا، لكن بيني وبين ذاتي قلت: وإن أمر الإله لن أفعل ذلك. بنت 6 سنين، واحد من الأمثلة. فأنا تعاملت مع، كانت أجوبتي مع الأخوة في الغرفة ليست بخلفية دينية، كنت أجاوب بفطرة الإنسانية ليس أكثر. الفطرة الإنسانية ترفض القتل ولو كان باسم الإله، فأمر مرفوض. عندما اطلعت على الشروط العمرية وقارنتها مع حقوق الإنسان وجدت بأن حقوق الإنسان هي إبداع، نتاج جماعي، فكري جماعي بشري. لا، حقوق الإنسان لا يقف وراءها الله، ولا يقف وراءها محمد، ولا يقف وراءها أي زعيم ديني. حقوق الإنسان صادقت عليه كل أمم الأرض أنها تناسب الوضع البشري، تناسب الحقيقة البشرية. قارنها مع الشروط العمرية، هي الوجه الآخر، هي الوجه المعاكس، هي الوجه المناقض. أية رحمة لك، أي سلام ورحمة الله وبركاته، أي سلام. أيها السادة، أيها الأحبة، الحديث عن معركتي يطول، الحديث عن معركتي يطول. لست بصدد أن أقول كل حادثة وكل معركة خطها في دربي الأكثر وعرا وأكثر قساوة باتجاه معرفة الإله، لكني أؤكد لكم بأني عشت معاناة كبيرة جدا. وعندما وجدت الطريق الصحيح وطريق الحق تساءلت، عندما كنت تائها، لماذا الإله المعروف في الإسلام لم يحتضنني؟ لماذا كان لي وقدر لي بشرف أن ألتقي برب المجد بيد، له المجد كله. وأؤكد لكم أيها السادة بأنني كنت شخصا شريرا إلى أبعد الحدود، ساخرا، حازئا، ضاربا عرض الحائط. كل ما أبدعه الفكر البشري بحكايا وقصص عن غيبية الإله وعن قدرة الإله، كنت أسخر منه. في 1 ديسمبر، فجر الأحد، كنت مرهق، متعب، حزين، مكسورا، ذليلا، كذلك العائد من الحرب، خاسرا كل شيء، نفذ فقط بنفسه وكل جنده، أبيد ومتاعه استلب جريحا. حاولت أن أنام متعبا، بكيت كثيرا قبل أن أنام، ونمت بعد عناء. اعذروا لي أيها السادة، هذا المقطع أو هذا المشهد من سيناريو حياتي يصعب لي ويصعب علي أن أدخل كثيرا بتفاصيله لما له من تأثير في النفس. كانت لي رؤية، وكان في البدء حلم. وجدت نفسي مكبلا في الحلم بسلاسل من حديد، حاولت أن أقاوم كنت مضطجعا نائما على سريري ووجدت كنت أشاهد وجها جميلا، فقط الوجه يتحدث من السماء، آت من السماء يطفو فوق وجهي. أقدر المسافة في الحلم كما الآن أتراءى هذا الحلم، أقدرها لا تتجاوز مسافة شبر كف اليد، وهو فوقي هذا الوجه، فوق وجهي. حاولت أن أقاوم وأنا مكبل بالحديد، ما زلت أذكر هذا الحديد، هذه السلاسل الحديدية وهي تكبل معصمي، أحاول بجهد أن أكسر هذه السلاسل، لم أستطع. سمعته يقول: قم يا بني، لكن السلاسل فجأة تحطمت وحدها. وجدت نفسي أجلس بالمنام وكنت خائفا في البدء، كنت خائفا ولا أعرف ما هو سبب الخوف، لكنني شعرت بشيء حقيقي أعاد فورا للذاكرة شعور الندم. شعرت بأني مذنب عندما قال قم يا بني، وبلهفة وبسرعة أضأت مصباح غرفتي القريب جدا من يدي، وأنا ما زلت جالسا على سريري، وما زال هذا الوجه الجميل فائق الجمال، النور يشع من عينيه الجميلتين، ولا أجمل ولا أبهى ولا أروع. وأنا أفتح عيني بدهشة وقلبي يتسارع، رغم أن يدي حرة، رغم أن يدي حرة وقادر على أن أحركها أو أني ألمس هذا الوجه، لم أستطع إلا أن أفعل شيء واحد، هو أن أنسى جسدي كليا، وكأن جسدي توقف عن العمل. أيها السادة، إنها الروح التي كنت أقاومها. أنا الآن أعرف ماذا تعني كلمة الروح. ليتني قادر أن أكتب عن هذا. ثم بدأ الوجه يتلاشى رويدا رويدا، لم يختفي. أقدر الفترة الزمنية ثوان لا تتجاوز 50 ثانية، 40 ثانية، لا أستطيع أن أذكر بالضبط، ولكن هي لحظات من الزمن أو برهات، لا أعرف أي الأدق، ربما برهات. وبدأ هذا الوجه يتلاشى، لم يختفي. النور الساطع من مصابيح غرفتي كان وهج، لكنه لم يغيب هذا الوجه، لم يقلل من سطوع هذا الوجه. فتلاشى الوجه رويدا، وقبل أن يختفي رماني بابتسامة. هو من قال لي قم يا بني، هو لا يمكن أن يكون أحد غيره، لا يمكن، هو من قال قم يا بني. وجدت نفسي أبكي كما أني لم أبكي من قبل، راكعا على الأرض وأقول إني أسألك الخلاص. يا ربي إني أسألك الخلاص. كنت أبكي كما أني لم أبكي من قبل، وقلت إني أسألك الخلاص يا ربي إني أسألك الخلاص. كان هو ذا يسوع. عيد ميلاد جيد للجميع، عام سعيد جديد للجميع، مسلمين مسيحيين يهود بوذيين كفار أيا كنتم. أؤكد لكم يحبكم إخوتي، افتحوا قلبكم. يسوع واقف وراء الباب يقرأ. هو لا يدخل إلا باستئذان، هو لا يدخل إلا باستئذان، إلا إذا أنت سمحت له. افتحوا قلوبكم. الله لا يقتل، الله لا يحرق، الله لا يسفك الدماء، الله لا يعجز البشرية، الله لا يريد من يقتل باسمه. نحن يجب أن نحب اسم الله. باسمك يا إله، باسمك يا يسوع، إني أحب العالم. ارحموا أختي أيها الأخوة، حتى عندما ماتت تركت أثرا، وكانت هي السبب في تحولي. إني أشعر بذنب شديد. أشكر لكم حسن استماعكم أيها الأخوة، واعذروني إن أطلت. شكرا أبي سيرفن، شكرا للجميع. تفضلوا معكم.
بلسان الكل بنشكرك يا أخ سيد دولون. الحقيقة يعني عشنا فترة جميلة ورائعة في إيد ربنا اللي قادت مسيرتك واللي أشرقت بالنور في حياتك دون دخل من أي أحد، لكن هي معاملات الله المباشرة وياك. لأنه قد يظن أن في مبشرين بيضحكوا على عقول الناس ويكلموهم، لكن شهادتك واضحة جدا أنها تعامل شخصي مع الله، ونحن سعداء جدا بعمل الله وياك. ربنا يتمجد في حياتك، وكلنا أيها الأحباء ندعي له وندعي لأخته، وأن ربنا يعزيه فيها ويديله نعمة أن يرى أخوات كثيرات عوضا عنها في المسيح يسوع. ودلوقتي طبعا يا أخ أبسايد داون، أعتقد أن في أيادي مرفوعة كتير تحب أنها تسألك وتستفسر منك عن حاجات، ولذلك هنخلي ند المايك ليهم وحضرتك تبقى تجاوب عليهم على طول. والمايك مع الاخ ام ال كي. اتفضل يا عزيزي الفاضل، المايك معك.
شكرا يا أستاذ سيرفنت. أنا الحقيقة الوقت تأخر لدي، طبعا الساعة 2:30 الآن في الرياض وغدا جمعة. أنا أحببت فقط أن أقول، وإن كنت آسف لأن حوار عن تريد، لكن هو الحقيقة أنا يعني اتصلت لبعض المشايخ خلال الفترة التي انقطعت فيها عن الغرفة قبل قليل، وفعلا وجدت من يستجيب لهذا الحوار إن شئتم يعني، ولكن كان هناك يعني طلب إن كان يتحقق فسيتحقق اللقاء، وهم أرادوا أن يكون في غرفة ليست لا هذه الغرفة ولا غرفة إسلامية، أن يكون في غرفة محايدة. فإن شئتم ذلك فهم على أتم الاستعداد للحوار. فأنا يعني أشكركم على حسن الضيافة، ولازلت فعلا أؤمل على أن يكون لكم دور فعلا في أن يكون هناك جو من يعني الاحترام المتبادل في البالتوك. فإن يعني ننتظر منكم هذا الدور إن شاء الله. أشكركم على يعني حسن الاستضافة، وإن رغبتم في هذا فهم على أتم الاستعداد للحوار في غرفة محايدة مثل ما قالوا، فإن شئتم ذلك أو يعني لكم ما تشاءون. وشكرا.
شكرا جزيلا لمجالاتك يا اخي الملكي الحقيقه وسرعه نشاطك يعني. بس اللي انا عايز اساله يعني ايه الحجره المحايده يعني؟ ده بس تعريف الحجره المحايده، ما معنى الحجره المحايده؟ مش غرفه برضو زي الغرف دي ولا معموله من ال مش عارف معموله من ايه الحجره المحايده دي؟ تبقى شكلها ايه يعني يا اخ الملك؟ ايه تصورك عنها وتصوره معانا يعني؟ مش غرفه هنجتمع فيها الناس دول كلهم برضو هيروحوا؟ فتبقى ايه محايده يعني؟ يعني ايه تعريفهم من كلمه محايده يعني؟ انت رجل بعقليه علميه كبيره جدا كما عرفت، فاعتقد ان اول حاجه في العلم انك انت بتحدد المفهوم من اللفظه اللي انت بتقولها، فارجوك تستفسر لي منهم ما معنى حجره محايده وايه حدودها وتختلف عن حجره بالشكل ده ايه يعني كده يعني. فمش عارف، اتفضل معاك المايك وفهمني لو سمحت، يمكن انا فهمي تقيل بعيد عنك يعني. تفضل مايك معك.
لا طبعا هي لن تكون من الحديد المسلح يعني، هي غرفة عادية، لكن هم يقصدون أن يكون هناك أدنى المشتركين يعني من المسلمين ومن المسيحيين يعني، هذا هو يعني، وإلا ليست غرفة إسلامية طبعا بالتأكيد، وليست هذه الغرفة. هذا أنا نقلت لك طبعا الذين عرضت عليهم، هم طلبوا هذا يعني، قالوا يكون غرفة مثلا تكون غرفة مشتركة ويكون فيها حوار بنفس أسلوب ونفس الاحترام الموجود في الحوار السابق، وبنفس الـ يعني إتاحة الفرصة للجميع، ويحدد فيها الموضوع وتكون غرفة محايدة فعلا يعني، قصدي أنها ليست محسوبة على الإسلاميين أو على الإسلام ولا على المسيحية، ويكون فيها الحوار بأدنى المشتركين في هذه الغرفة يعني، فقط هذا الذي طلبوا. فإن طبعا أنا من باب أني مجرد وسيط في الموضوع، فإن شئتم ذلك مثل ما ذكرت لكم ما تشاءون يعني، ولكم ما تختارون. أشكر لكم يعني حسن الاستضافة، شكرا.
شكرا جزيلا يا ملك، انا كده فهمت الحقيقه يعني معنى اوضه مشتركه يعني. طب هو من ادمن راح بيبقى لما كان الشيخ احمد موجود؟ كان من الادمن اللي بيتحكم فينا؟ ولا واحد مننا، فيش، انا وهو. هو بيكتب لي 7 على التكست ببطل وبديله المايك، هو بيتكلم انا بكتب له 7 بيوقف بيديني المايك دون تدخل اي واحد من الادمنز، مع احترامي لهم جميعا وكل حاجة مسيحي أو مسلم. فإن كان الذي قال لك هذا هو الشيخ وسام، فقل له يا شيخ وسام تعال احضر ويانا وشوف العدالة والأمانة والمحبة المتبادلة. لكن إن كان الأخ وسام هو ده رأيه ودي مجهوداته المباركة ان هو منع الراجل عن الحضور، قول له احنا متشكرين لنصائحك، واللي عايز يجي هنا مشرف يشرف ويبارك وتبقى قاعدة حبية، لاننا لسنا في معركة، فنذهب الى ارض محايدة لنتعارك هناك. كل وسام وكل حليمه ان احنا اسلوبنا مختلف عن هذه الوسائل كلها. كفاية اللي عملوه في الراجل امبارح والنهاردة وقفوه عند حده ان هو ما يجيش، وضغطوا عليه رغم انه كان بقلبه عايز يجي وبيحاول جاهدا ان هو يجي، لكن طبعا اشهروا في وجهه السيف فوقف عاجزا مسكينا. ونحن لا نريد ان نذهب الى أرض أخرى محايدة لئلا يكون هناك مخبأ سيفا من السيوف، وإن كنا لا نخاف السيوف، لكن إحنا الغرفة بتاعتنا. أنت حضرت اللقاءات، هل بأمانة قدام ربنا يا أخ ملك شعرت بأن في حد بيسود على التاني في الجلسة، أو بنديله رد دوت ونوقفه، أو بنقوله لا أنت زودت عن حدك في الكلام؟ هل شعرت بأي شيء؟ بأمانة خد المايك واحكي بامانه، لعل احباء وسام وحليم الموجودين في الغرفه ينقلوا لهم صوره واقعيه عن اللي احنا بنقوله. اتفضل معاك المايك يا اخي ملك.
طبعا لا انا لم اشعر بشيء من عدم الحيادية في إدارة الحوار الماضي مع الشيخ أحمد، لكن أنا للإطمئنان يا أستاذ سيرف، أنت أنا والله فعلا لا أعرف الأخ وسام شخصيا، ولم أتكلم معه بالبرايفت ولا غير البرايفت أبدا أصلا، ليس اليوم وإنما أبدا مطلقا يعني، فأنا لا أعرفه يعني شخصيا أصلا يعني، ولم أدخل غرفته متحدثا يعني على ما أذكر يعني هو كشخصيا، فيعني هذا مجرد للإطمئنان يعني، ولم يطلب مني أحد أن أحلف أو غير ذلك، فأنا أقول يعني بما أن الغرف متساوية فأيضا هي متساوية يعني، فإن شئتم يعني أنا ذكرت هذا لكم لأن الذي عرضت عليه هو طلب هذا يعني، إن لم تشاءوا فلا إحراج يعني، مثلا لا تحتاج يعني أكثر من